لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمة،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها
ويأخذنا للبحث عنها عبقها.
إذاعة صوت الشعب تقدم
عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب
يعده ويقدمه
محمد الشميري،
يشارك التقديم
أحمد المختفي.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
حسين الطير.
عباقرة الفكر والأدب الدكتور أحمد الوائلي.
وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين.
بهذه الآية الكريمة افتتح الشيخ الوائلي مسيرة الحياة. كان والده ينظر إليه وهو متفائل بولادته، فقد انتزع اسمه من كتاب الله فسمه أحمد بدون تردد وبلا تأمل. وكان وقعها مطابقا لمقتضى الحال، حيث كانت ولادته يوم الاثنين 17 من ربيع الأول، ذكرى مولد سيد البشر نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عام 1347 للهجرة، الموافق للثالث من سبتمبر عام 1928 للميلاد،
وذلك في عام 1928 بعد 1900. من أبوين، الوالد هو الشيخ حسون ابن الشيخ سعيد الوائلي، وكان بادئ ذي بدء من التجار الذين يشتغلون في تجارة الحبوب، ولكنه تصاهر مع أبرز الخطباء أو من أبرز الخطباء المرحوم الشيخ محمد علي القسام، حتى تزوج عمتي، وبحكم هذه المصاهرة دنا الشيخ المذكور إلينا دنوا قريبا، ونصح والدي ورغبه في أن ينتمي إلى هذا السلك وهو خدمة المنبر الحسيني، فاستجاب لذلك واندمج مؤخرا في هذا السلك، ولذلك لم يشتهر ولم يعد من الخطباء البارزين. نعم، الصورة التي وعيتها عنه أنه كان أديبا شاعرا ينظم باللغتين، اللغة العربية واللغة الدارجة، وعندي من شعره الشيء الكثير في المجاميع التي تركتها بالنجف. وبنفس الوقت كان كثير الحفظ، شديد الولع باستظهار النصوص، سواء كانت من القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة أو من نهج البلاغة أو من الآثار الواردة عن أهل البيت.
نشأ في مدينة النجف التي جمعت العقول والفحول على أبيه نشأة فاضلة، كان فيها عزيز الجانب، موفور الكرامة، شديد الاعتداد بشخصيته، قوي الأمل بمستقبله، متفوقا على أقرانه، مع نباهة وذكاء حدين. وللحاضرة النجفية أثر كبير في نبوغه، وما برحت النجف مورد اعتزاز الوائلي وفخره.
نجفي يا خميلة في الفيافي، وربيعا يهتز وسط محولي، وترابا معنبرا لست أرضى عن حصاه، نجم السماء ببديلي، يا مغاني العلا ويا مهبط الفكر، ومحراب نابغات العقول، يا مهاد الوثير يوم قدومي، ووسادا أرجوه يوم رحيلي، نام فيه أبي وشيخي وإخواني جميعا في ظل حام الدخيل.
فنشأت وترعرعت في هذه البيئة وفي النجف الأشرف. والنجف الأشرف كما يعرفها البعض أو يعرفها الأغلب، كل شارع من شوارعها وكل درب من دروبها هو عبارة عن معهد من المعاهد التي تعنى باللغة العربية وبالفقه وبالأصول وبالنصوص الأدبية وبآثار أهل البيت. نشأت في وسط هذه البيئة.
قضى معظم سن حياته في كنف والده المرحوم الشيخ حسون الوائلي الذي رحل عن الدنيا سنة 1963، وعاش في ظل أسرته طفولة مرفهة ما تزال صورها في مخيلته حية في ذاكرته، مائلة في ذهنه بما يحدثنا نفسه عن ذلك. فاسمع قوله:
سل الطفولة هل مر الزمان على ألذ منها ومن أيامها الأولي، أيام نشتار من صبح يطل على ورد وليل على الألحال منسدلي، نظل نركب أحلاما مجنحة تطير فينا إلى الجوزاء والحمل، ونرسم الليل سعلاتا بأعينها جمر وجثتها السوداء كالجبل، وكلنا نتبارى في بطولتنا إذا حكينا فما فينا سوى بطلي، حتى إذا ما انتهينا من ملاحمنا وأسلمتنا حكايانا إلى الملل، عدنا إلى الرمل نبني منه أروقة ونصنع الطين من خيل إلى إبلي، وقد يمر شجار ثم يعقبه صلح وما ثم من غل ولا دغل، عواطف في نقاء الشمس ناصعة ما إن تعاملنا في يوم على دغلي، يا للطفولة نوار وأخيلة مزوقات وطهر غير مفتعل.
كان قربه من تلك العقول العظيمة في رحاب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام حافزا يعطي ذلك الفتى الصغير أجواء من الولاء والإيمان الزاخر بالنشاط العلمي والحيوية الدينية، فكانت خطوته الأولى وهو في 7 عمره في التوجه نحو كتاتيب القرآن الكريم وتعلم مبادئ القراءة والكتابة في مسجد الشيخ علي نواية في سبح جبل الطمة من محلة العمارة، وكان شيخه آنذاك الشيخ عبد الكريم قفطان.
يعني منذ نشأت، منذ طفولتي، بدأت بالدراسة التقليدية الدينية ابتداء من الكتاتيب، ثم من بعد أن أنهيت دراسة القرآن الكريم وحفظه، أو بالأحرى حفظ جملة من نصوصه وليس حفظ القرآن بأجمعه، لأنه ما أتيح لي هذا الشرف، كنت إلى جانب ذلك أمارس الدراسة بالمدارس الابتدائية الحكومية على تستر وتخف من والدي، لأنه كان يرى في تلك الدراسة نوعا من الوسائل التي قد تبعد الإنسان عن أجوائه الدينية.
وبعدما صلب عوده واشتد ساعده بدأ دراسته بشكليها الأكاديمي الرسمي والحوزوي الذي يعتمد على قدرة الإنسان ونبوغه ومقدرته العقلية، فجمع بذلك الفضيلتين واستفاد من التجربتين.
أنهى الدراسة الابتدائية بمدرسة الملك غازي الابتدائية في النجف سنة 1952، ثم دخل متوسطة منتدى النشر وكلية منتدى النشر وتخرج منها بتفوق، ومن أقرانه في هذه المرحلة السادة
صادق القاموسي ومحمد حسن آل ياسين ومحمد رضا المسقطي وأحمد المظفر.
وخلال ذلك درس مقدمات العلوم العربية والإسلامية كاللغة العربية وعلومها والفقه والعقائد والأخلاق، وكان أساتذته في هذه المرحلة كل من
الشيخ علي ثامر والشيخ عبد المهدي مطر والشيخ هادي القرشي.
كنت أذهب إلى المدارس الابتدائية بعد فراغي من دراسة المقدمات، هناك من كان يدرسني مبادئ اللغة العربية ومبادئ الفقه ومبادئ العقائد، في خلال دراستي لهذه المبادئ كنت أجمع إلى جانب ذلك الدراسة الحديثة الابتدائية، ومشيت في هذا الدرب وفي هذا الدرب معا إلى أن أخذت الابتدائية من مدرسة الأمير غازي الابتدائية في النجف الأشرف في الوقت الذي أكملت فيه دراسة الأجرومية وقسم كبير من قطر الندى وبعض كتب العقائد أو متون العقائد ومتون الفقه كالتبصرة للعلامة الحلي، ثم واصلت الدراسة في هذا النهج وفي هذا النهج،
ثم أتم مرحلة السطوع العليا بدراسته لأصول الفقه والفقه المقارن والفلسفة والمنطق، ومن أساتذته في هذه المرحلة
الشيخ علي سماكة والسيد علي مكي العاملي، السيد محمد تقي الحكيم، الشيخ علي كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين المظفر، الشيخ محمد رضا المظفر، والشيخ محمد تقي الأيرواني. ثم في مرحلة البحث الخارج بحضور المباحث الفقهية ومباحث الأصول الفقهية لكبار المجتهدين من المراجع في تلك المرحلة من الزمن من أمثال أبو القاسم الخوئي ومحسن الحكيم ومحمد باقر الصدر.
رد على شبهات عدد من المستشرقين حول القرآن الكريم، رد كثير من هذه الافتراءات، ومنها مثلا نسبة الغلو إلى الأئمة في موضوع فارسية التشيع، التهم التي تكال للشيعة بهذا الصدد، ردها ردا علميا محكما. كذلك جميع هذه المحاضرات التي تعد بالآلاف التي أطلقها من خلال عمره الطويل، حقيقة هي حصيلة مثمرة لما قام به من جهود عظيمة في سبيل خدمة التشيع وآل البيت وفكر آل البيت والفكر الإسلامي بشكل عام.
كان دائم الدعوة إلى أن تواكب حركة المنبر والتجربة الاجتهادية والخطاب الإسلامي عصرنا الذي نعيش فيه وما شهده من ثورة علمية ومعرفية.
الجوانب الأخرى طبعا الطاغي على سماحة الشيخ رحمه الله وعلى حياته اهتمامه بالأثر الحسيني وبالخطابة الحسينية. نعم، هو فعلا قد كرس الكثير الكثير من حياته ومن جهده لخدمة هذا المنبر، وفعلا ترى أثره الآن كثير الذي يسمعه من الفرقة المحقة قد يكون العدد يوازي الذي يسمعه من المخالفين. كان الشيخ رحمه الله يخاطب، خطابه كان هادئا وكان علميا بحتا، لم يكن فيه كثير من التشنج، لم يكن فيه تعصب لفكرة، وإنما كان يطرح الموضوع، وهذا صفة بارزة وواضحة في جميع محاضراته. الذي يتابع محاضرات الشيخ يرى يكسب فيها العلم، قضايا علمية، ويكسب بها الفقه، يكسب بها العقائد، يكسب بها. كانت المحاضرة عبارة عن كشكول.
التحق الوائلي بكلية الفقه فور تأسيسها عام 1958 وتخرج منها عام 1962 حاصلا على بكالوريوس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية، ثم أكمل الماجستير في نفس الاختصاص في معهد الدراسات العليا التابع لجامعة بغداد. وكانت رسالته بعنوان أحكام السجون بين الشريعة والقانون سنة 1969، ثم غادر إلى جمهورية مصر العربية حيث درس في كلية دار العلوم جامعة القاهرة ونال درجة الدكتوراه سنة 1973. عن أطروحته الموسومة استغلال الأجير وموقف الإسلام منه، وأكمل أبحاث ما بعد الدكتوراه ليحصل على درجة الأستاذية عام 1975.
وخلال وجوده في القاهرة لإعداد أطروحة الدكتوراه درس الاقتصاد في معهد الدراسات العليا التابع لجامعة الدول العربية سنة 1978، ومن أساتذته في هذا الاختصاص كان الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء المصري فيما بعد.
ثم واصلت الدراسة في هذا النهج وفي هذا النهج، فمشيت بالدراسة الابتدائية حتى الثانوية، ثم كلية الفقه التابعة للجامعة العراقية جامعة بغداد، ثم معهد الدراسات الإسلامية العليا في مرحلة الماجستير في بغداد، ثم انتقلت إلى جامعة القاهرة إلى دار العلوم، فدرست في دار العلوم التابعة لجامعة القاهرة وتخرجت منها. وكنت في الوقت ذاته إلى جانبها أدرس الاقتصاد في المعهد التابع للجامعة العربية في القاهرة،
وأتم تكريمه لمرة واحدة عام 99 في لندن.
فكرت أن هذا الرجل وهو بين ظهرانينا في لندن يجب أن يكرم. هناك مشكلة اعتاد العراقيون وخاصة المنتديات الأدبية والثقافية أن تكرم الشخص بعد وفاته، وأنا فكرت بأن أحدث شيئا جديدا في هذا المضمار، أن أكرم الأشخاص في حياتهم.
كان للشيخ أحمد الوائلي دور كبير في الحياة الأدبية في مدينته النجف الأشرف وخارجها، سواء من خلال عمله في منتدى الناشر، تلك المؤسسة العلمية الأدبية المعروفة الدائعة الصيت، إذ أصبح سكرتيرا للمنتدى عام 1970، ثم تم انتخابه رئيسا له في عام 1976، حيث شهد هذا الصرح الفكري في إبان ترأسه له نهضة موفقة بعد أن مر بفترة ركود نسبي إثر وفاة عميده وأحد مؤسسيه العلامة الكبير الشيخ محمد رضا المظفر. فكان من أبرز معالم نهضة هذا المنتدى إقامة العديد من الندوات الثقافية وإقامة أول معرض للكتاب النجفي وتأسيس كلية الفقه بدلا من كليته السابقة، حيث حصل المنتدى على قرار بمعادلة شهاداتها على المستوى الأكاديمي مع أقرانها من الكليات الرسمية. وكانت للشيخ الوائلي مواقف فكرية وأدبية مشهودة من خلال المنبر الحسيني الذي صار عميدا له.
الحقيقة أن الشيخ الوائلي رحمه الله تربى وترعرع في أزقة النجف الأشرف على ورضع من أبدائها أبداء النجف، وأخذ عن علمائها الحكمة، وأخذ عن علمائها المقاصد العليا، فصار يعني ذا همة عالية وعزيمة في تخطي مصاعب الحياة للوصول إلى أعلى أو إلى المراتب العليا في قيادة الأمة. فكان قائدا للأمة الإسلامية من حيث التبليغ ومن حيث ريادة المنبر الحسيني، إذ وظف هذا المنبر ليس للعبرة فقط، وإنما جعله مليئا وفياضا بالعبرة، بالحكمة، بالموعظة، وكان مصداقا لقوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
عمل الوائلي طوال حياته من خلال نشاطه الديني على خدمة الرسالة المحمدية وخدمة آل البيت الأطهار وتخليد مآثرهم الدينية والفكرية وجهادهم السامي من أجل العقيدة بكافة الوسائل وعلى مختلف المجالات، أشهرها وأهمها الجانب الخطابي الذي انتهجه في التوعية والتربية، والذي كان أمله وظل حلما يراوده طوال حياته بأن يخرج أجيالا من الخطباء ينتهجون نفس المنهج الذي اختط. منذ بواكير عمل منتدى النشر، عندما عمل على تأسيس معهد الخطابة التابع لجمعية منتدى النشر، لولا أنه واجه هذا المشروع بعض الخطباء الحاقدين بالصد والمعارضة، وعندما سئل عن ذلك أجاب بقوله:
هل هناك نوع من التوجه نحو تخريج أجيال من الخطباء ينتهجون نفس هذا المنهج الذي خطاه الشيخ الوائلي؟
هذا كان أمنيتنا، وإحنا شرعنا في تأسيس معهد للخطابة، وضعنا البدايات، والمعهد تابع لجمعية منتدى النشر، نعم، في البواكير الأولى من عمر جمعية منتدى النشر في النجف الأشرف، والذي عين لعمادته الشيخ حمد علي القسام تغمده الله برحمته، وعين مجموعة من الأساتذة فيه، وكنت يومئذ أنا من القائمين على العمل أيضا. ولكن تنبه مجموعة ممن كانوا يمارسون هذه المهنة وهم في البدايات إلى أن المشروع قد يهدد معائشهم أو أرزاقهم، فاستثاروا مجموعة أخرى، ثم زينوا لكثير من رجال الدين الوسطاء الأبرياء بأننا نريد أن نحور تاريخنا وأن نبرئ الأمويين من تهمة قتل الحسين وأن ومن وراء ذلك الواقع أهداف غير هذا الذي ذكروه، أهداف تكمن من أنه إذا تكامل هذا المعهد وخرج فئة مميزة فسينعكس الأمر عليهم، وسيكون الإقبال على تلك الفئة، وسينتهي بهم الأمر إلى أن يتركوا ويهملوا في سقط المتاع. فثاروا علينا وأهاجوا الرأي العام بما له من حس فطري ديني، فجاء الرأي العام وهجم علينا وعمد إلى كراسينا حطمها والتليفونات قطعها. ومن الطريف أن بعضهم كان يرى في التليفون آنذاك شيطان من الشياطين، فقطعوها وحبسونا تقريبا يعني في بيوتنا أشهر. إلى أن هدأت العاصفة وإلى أن استطعنا أن نجند بعض القوى العاملة لتذود عنا شرور أولئك ومن ورائهم من يحركهم حتى هدأت العاصفة وماتت الفكرة في مهدها. وحاولنا أن نعيدها مرة أخرى ولكن رأينا أن القاعدة لم تنضج بعد النضوج الكافي، وما نزال نحمل الفكرة، ولعل الله عز وجل يعيننا على أن نضع لها بدايات ونترك للطلعة من أجيالنا إتمام المسيرة إن شاء الله.
بعد التغيير السياسي الذي حدث في تموز عام 1968 وإثر عمليات القمع والاعتقالات التي أخذت السلطة الحاكمة التي جاءت بصدام إلى رئاستها بممارستها منذ عام 1979 ضد رجال الفكر وعلماء الدين في المدن المقدسة، آثر الشيخ الوائلي رحمه الله أن يغادر مدينته الأحب إلى نفسه والأعلق بقلبه النجف الأشرف والعراق كله، حيث توجه عام 1979 إلى الكويت لمواصلة رسالته الفكرية والدينية من على منابرها، حتى إذا ما ارتكب النظام جريمة إعدام العالم والمفكر الكبير الشهيد السيد محمد باقر الصدر عام 1980، طلبت عائلة الشيخ الوائلي منه في أحد اتصالاتها الهاتفية معه أن يبقى في الكويت خشية أن تطاله يد السلطة وإجراءاتها التعسفية، لكنها إذ لم تتمكن منه تمكنت من أحد أبنائه الشهيد محمد حسين الذي كان يعد أطروحته لنيل الدكتوراه في الاقتصاد، حيث اعتقلته عام 1982 وأعدمته بعد عام من اعتقاله، وهو الأمر الذي جعل الشيخ الوائلي يؤثر الإقامة في الشام دمشق والتنقل منها إلى بعض دول الخليج العربي لأداء رسالته الدينية والفكرية التي آل على نفسه أن يعيش من أجلها أو يفنى في سبيلها.
الدكتور الوائلي معطاء في مسيرته الفكرية يستطيع ممارسة عدة أعمال في حياته العامة وكلها تعبر عن إمكاناته وطاقاته المتنوعة في تحقيق أهدافه الرسالية، ففي حياته العلمية الثقافية استطاع أن يكون له في مسار التأليف قبس يشع لطلاب المعرفة ما يشبع رغبتهم المعرفية وتطلعهم الفكري، فترك ثروة علمية كبيرة لا تقدر بثمن ضمت آلاف المحاضرات المسموعة والمكتوبة والمرئية ومئات الأبحاث وعددا من الكتب المطموعة أهمها
نحو تفسير علمي للقرآن الكريم طبع عام 1391 للهجرة،
هوية التشيع،
إيقاع الفكر،
دفاع عن الحقيقة،
تجاربي مع المنبر،
من فقه الجنس في قنواته المذهبية،
أحكام السجون بين الشريعة والقانون،
استغلال الأجير وموقف الإسلام منه،
جمعيات حماية الحيوان في الشريعة الإسلامية،
الخلفية الحضارية لموقع النجف قبل الإسلام،
ثلاثة دواوين مطبوعة.
لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها
ويأخذنا للبحث عنها عبقها. عباقرة الفكر والأدب،
عباقرة الفكر والأدب،
يعده ويقدمه
محمد الشميري،
يشارك التقديم
أحمد المختفي.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
حسين الطير.